بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة صاد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وظن داود أنما فتناه. نجيب الآية الأولى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء. ما الفرق بين الخلطاء والشركاء؟ هل هم معنى واحد؟ الجواب لا. الشركاء يشتركون في العين، يشتركون في العين، يعني الغنم نفسها تكون للاثنين بدون تمييز على النصف، على الثلث، على الربع، لكن حق كل واحد ليس متميزا. هذه تسمى شراكة، يعني دفعوا مبلغ، مبلغ من المال، هذا دفع مثلا 10,000، هذا دفع 10,000، اشتروا مثلا 20 شاة. هذه العشرون يملكها الاثنان، لكن ما يتميز ملك زيد عن ملك عمر، مشاع بينها، لكن على النصف. أما الخلطاء كل نصيبه معروف، هذا يأتي بكذا شاة، وهذا مثل 10 20 100، هذا يأتي بكذا، ويجمعونها جميعا في مراح واحد، مكان النوم والمرعى واحد مع المراعي واحد، هذا يسمى الخلطة. وهم يشتركون في الزكاة، إذا الغنم تحسب كأنها غنم شخص واحد، إذا كانت مختلطة في هذه الأشياء، في المراح، في المبيت، في المسرح، في الراعي، تكون كأنها واحدة بالنسبة للزكاة. لو واحد عنده مثلا 40 شاة والثاني 40 وخلطوها صارت 80 وصارت معا في مراح واحد ومسرح واحد، كان فيها زكاة، أي 40 لزيد 40 لعمر، اختلطوا الزكاة كم يؤخذ من 80؟ هذه شاتين ولا شاة؟ الغنم في كل 40 شاة، لو انفصلوا سيؤخذ منهم شاتان، هذا شاة وهذا شاة، لكن إذا اختلطوا سيؤخذ كم؟ شاة واحدة، سواء من الغنم الأول أو من الثاني، ثم يرجعون يتحاسبون ما دام أنهم على النصف. هذا لو 40 هذا 40 وأخذت شاة، يكون نصفها على هذا ونصفها على هذا. هذا الفرق بين الشراكة والاشتراك والخلطة. وإن كثيرا من الخلطاء، داود عليه السلام أطلق عليهم خلطاء، يقول هذا أخي، إن هذا أخي له 90 نعجة متميزة ولي نعجة واحدة، هذه نعجة مميزة، وهذا 99 فهم خلطاء، ولم يقل شركاء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذا كثير في القرآن، يبين سبحانه وتعالى أن الصالحين قلة، المؤمنون قلة بالنسبة للكفار، والصالحون من المؤمنين قلة بالنسبة لعموم المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين، يعني من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة، وقليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإذا نظرت في الواقع تجد هذا واضحا، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، ولا يتفعل كثيرة حتى لا يغتر الإنسان بالكثرة، إنما يتق الله عز وجل. وقليل ما هم، نسأل الله يجعلنا منهم. وظن داود أي أيقن أنما فتناه. كيف عرف أنه فتن؟ في أقوال كلها ما عليها دليل، بعضهم قال ضحك الخصمان، هذه الإسرائيليات كلها، بعضهم قال أنهم خرجوا من مع السور، يعني اختفوا فجأة، ما ليسوا بشر، يعني لما اختفوا علم أنهم ليسوا بشر، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سألوا عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان هو جبريل. كيف عرف؟ ردوا عليه الرجل فأخذوا ليردوا فلم يجد، فلم يرى شيئا، عرفنا جبريل، لو كان آدميا لوجدوه، يعني وجدوه قريبا، فلما اختفى عرف أنه جبريل عليه السلام. المهم أنه علم، سواء بأنه اختفى أو بأمر آخر، علم أن هذا السؤال ليس حقيقيا، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. هذه حال الأنبياء والصالحين، إذا علم أنه أخطأ يتوب في الحال ولا يستمر على الخطأ. الله سبحانه وتعالى مدح التوابين ويحب التوابين جل وعلا، ليس عيبا أن يخطئ العبد بدون يعني إصرار، إنما العيب أن يصر على الخطأ. والخطأ لا شك أنه سيء، المعصية مبغوضة إلى الله، ولا يبغى الإنسان يتساهل بالمعصية ويقول أعصي وأتوب، لا، هذا ما يفعله عاقل. لكن إذا وقع غلبته نفسه ووقع بدون يعني استهانة بحرمات الله، هنا يأتي دور التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن أحيانا لا يوفق للتوبة، صلى الله عليه وسلم، إذا يعني أكثر من الذنوب وتساهل بها قد يحال بينه وبين التوبة. التوبة توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ثم تاب عليهم، أي الثلاثة الذين خلقوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلا بد أن يأذن الله عز وجل للعاصي بالتوبة. إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى توبته حيل بينه وبين التوبة، ما يستطيع أن يتوب، يصر على المعصية تحبب إليه، فحاول يتوب لكن ما يستطيع، يصرف عن التوبة بسبب فسقه وفجوره وإصراري على الذنب، استهانة بعظمة الله عز وجل. فالأنبياء يتوبون سريعا، إذا تبين له الذنب تاب في الحال، فاستغفر ربه، أي طلب المغفرة، وخر راكعا وأناب، سجد شكر توبة لله عز وجل، سجد توبة. هل يشرع سجود التوبة في هذه الشريعة؟ نقول لا، ما ورد في هذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ثلاثة أنواع من السجود: سجود الصلاة، والثاني سجود التلاوة سواء في الصلاة وخارجها، والثالث سجود الشكر. لكن ورد صلاة التوبة. الله أعلم هل داود خر راكعا يعني صلى ركعتين، أم أنه سجد سجدة مجردة، سجدة التوبة؟ الآية محتملة، لكن في هذه الشريعة لا يشرع سجود مجرد للتوبة، إنما المشروع صلاة ركعتين، كما جاء عند الترمذي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فينبغي المؤمن إذا وقع في ذنب يبادر بالتوبة قبل أن يحال بينه وبينها. هل يشرع السجود في سورة صاد في هذا الموضع؟ هذه محل خلاف، هذه السجدة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يراها منهم من لا يراها. والصحيح أنه يسجد بها أحيانا وتترك أحيانا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقرأ هذه السجدة فنزل وسجد، وسجد الناس معه، فلما كان الجمعة القادمة قرأها فتشزن الناس للسجود، أي تهيأوا للسجود، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد. يعني كان من نيته لا يسجد في المرة الثانية، لكنه سجد لما رأهم استعدوا للسجود فنزل وسجد عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: صاد ليست من عزائم السجود، ليست من سجدات مؤكدة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها، رواه البخاري. إذن هذا الحديث أو هذا القول فيه تفصيل مع حديث أبي سعيد، يتبين أمر أنه أن السنة أن يسجد أحيانا ويدع أحيانا. أنها ليست بعزائم السجود. لماذا؟ لأن توبة نبي ليست يعني من كبقية الآيات التي فيها أمر بالسجود أو خبر عن السجود كقوله تعالى كلا لا تطعوا واسجدوا واقترب واسجدوا لله واعبدوا، أو خبر عن ملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده ويسبحون ولو يسجدون، وهكذا السجدات فيها إما أمر بالسجود أو خبر عن الملائكة أنهم يسجدون فيشرع لنا أن نسجد في هذا الموضوع. لكن هذه توبة نبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال سجدها داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها شكرا. نحن نسجدها شكرا يعني شكر، ما وجه الشكر في هذه السجدة؟ نسجدها شكرا. أبو محمد
أن وفقه الله
نشكر الله على أن تاب على داود عليه السلام. شوف يعني التربية على حب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كأن النبي منا وفينا، لا نفرق بين أحد من الرسل، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جماعة واحدة، إخوة لعلات. النبي عليه الصلاة والسلام شبههم بالإخوة لعلات، يقول الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهات الأمهات يقابل ماذا؟ الشرائع. أمهاتهم شتى، شرائع مختلفة، مختلفة في التفاصيل لكن في الأصول متفقة، ودينهم واحد. دينهم واحد يعني في الأصول الكبار أعظم التوحيد والصلاة، بقية أركان الإسلام هذه مشروعة في جميع الشرائع لكن تختلف في التفاصيل. إذن نقول الأنبياء شيء واحد، فنحن نحمد الله ونشكره أن تاب على نبي الله داود عليه السلام. وأنت إذا فرحت وشكرت الله عز وجل على توبتي على داود، يعني ماذا تتوقع أن يثيبك الله سبحانه وتعالى؟ وش تتوقع؟ أن يوفقك للتوبة، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت لن تفرح لنبي الله أن وفق الله للتوبة وتاب عليه، الله أخبر أنه تاب عليه فغفرنا له ذلك. فإذا فرحت لداود عليه السلام فحري أن توفق أنت للتوبة النصوح إذا وقعت في ذنب، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما قال عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عنه كربة فرج الله عنه، من فرج عنه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. هل تشرع في الصلاة؟ هذا سؤال ثاني. الآن خل نقدم للسؤال، لو أنك تصلي وجاءك خبر سار، يعني مثلا واحد اختبر ما يدري ينجح ولا يرسب، وفي الصلاة سمع واحد يقول يا فلان ترك ناجح وهو في الصلاة، هل يشرع يسجد ولا ما يشرع؟ سؤال نافلة وفريضة، هل يشرع له السجود؟ الجواب لا، ولو سجد متعمدا لبطلت صلاته. لماذا؟ لأن هذا السجود لا علاقة له في الصلاة، بخلاف سجود التلاوة له علاقة بالصلاة، إذا قرأت آية سن لك أن تسجد في الصلاة، لكن هذا أمر لا علاقة له بالصلاة. لكن لو سجد ناسيا أو جاهلا فإنه معذور، يعني ما تبطل صلاة، لكن العالم العامد تبطل صلاة. طيب إذا عرفنا هذا الحكم الآن ننزله على هذه السجدة، نسجدها شكرا، فهل يشرع أن نسجد في الصلاة وإلا نسجد خارج الصلاة فقط؟ ما تقولون في الصلاة؟ لماذا؟ وش توجيه؟ ما توجيه ذلك؟ نقول لأنها ليست أمرا يتعلق بأمورنا الخاصة، كل إنسان له أحوال له يعني أمور خاصة، هذا يفرح إذا نجح، هذا يفرح إذا جاءه مولود وكذا وكذا، لكن هذا الأمر الذي نسجد شكرا لله عليه متعلق بإيش؟ بالتلاوة. متعلق بالتلاوة، فهو إذن شبيه سجود التلاوة. طيب قال هل سجود التلاوة يعني إذا كان داخل الصلاة هل في تكبير للسجود وتكبير عند الرفع؟ نقول نعم، الصواب أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، هذا هو الصحيح. الدليل قول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، كلما خفض ورفع، فكلما خفض ورفع هذا نص عام، فيدخل فيه الخفض لسجود التلاوة، أن الأصل أن العام يعمل في جميع الصور ما لم يستثنى ولم يرد استثناء، فيدخل في العموم.
صيام يوم عاشوراء بالقياس شكرا على مجالسنا موسى.
اصبر خلنا نخلص وبعدين نجي للصيام، ما خلصنا، خلنا نخلص السجود ونطلع على الصيام. الآن عرفنا في داخل الصلاة نكبر إذا سجد نكبر إذا رفع، طيب خارج الصلاة هل نكبر للسجود ونكبر للرفع؟ نقول أما السجود التكبير للسجود خارج الصلاة ورد في حديث لكنه ضعيف، في رجل ضعيف ولا أعلم له شواهد، فلذلك نقول لم يثبت السجود التكبير للسجود حديثه ضعيف لا يثبت، وأما الرفع فليس فيه حديث أصلا. إذا نقول إذا كنت تسجد خارج الصلاة سجود التلاوة فإن الصواب أنك تسجد بدون تكبير لا في النزول ولا في الرفع، ومن باب أولى بدون تشاهد ولا تسليم، سجدة منفردة وليست صلاة ولا يشترط لها الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة على الصحيح، لأنها سجدة مجردة وليست صلاة مثل سجود الشكر. هذا يتعلق، هل له دعاء خاص أو ذكر خاص؟ نقول ورد فيه بعض الأدعية، ولا شك أن يقول سبحان ربي الأعلى كغير من السجود، لكن فيه أذكار خاصة مثل قول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود، هذه جاءت في السنن. وهذا الذكر له قصة أن رجلا يقرأ، كان يقرأ القرآن ثم غلبته عينه فنام فسجد، رأى نفسه في المنام يقرأ سورة فيها سجدة، فكان يقرأ بجوار شجرة، فلما سجد هذا في المنام رأى أنه يقرأ في المنام فسجد، فسجدت الشجرة معه وقالت هذا الذكر، سبحان الله، يعني حديث عجيب، فقالت الشجرة هذا الذكر، حفظه من المنام وقص عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فرأيت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده، يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الآن ثابت بالإقرار، قاله الرجل برؤية منام أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون من السنة التقريرية، وليس من المنام لا يثبت فيها شر، لكن ثبت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. تل أذان أو عبد الله بن زيد قص عن النبي عليه الصلاة والسلام فقرروا، قالنا رؤيا حق. طيب في ذكر ثاني فيه آخر، قل اللهم سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وفضل السجود سجود التلاوة جاء في صحيح مسلم أن المؤمن إذا قرأ سجد بسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. فهذا يدل على فضل سجود التلاوة، ولكن هو سنة مؤكدة وليس واجب، ذهب الحنفي إلى وجوب سجود التلاوة، ولكن الصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس على سبيل الوجوب ولو كانت له في أمر كلا لا تطعه واسجد واقترب. نقول هذا الأمر ليس أمر بسجود التلاوة لكنه بعموم السجود اللي هو الصلاة، لكن يعني أخذ منه تعجيل السجود في عند تلاوة هذه الآية، وإلا فالمقصود بالآية هي الصلاة وليس سجود التلاوة بذاته، لأن أبا جهل سبب نزول أنه كان يعني يريد أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عند الكعبة، وقال يعني لأن رأيته يعفر وجهه عند البيت أطعن على رقبته إلى آخر القصة معروفة مشهورة. المقصود أن هذه الآية أمر لكن ليس أمر سجود التلاوة، وإلا لكان واجبا. طيب ما الدليل أنه ليس بواجب؟ نقول في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم فسجد زيد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأها يوما آخر فلم يسجد زيد رضي الله عنه، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان واجبا لأمر زيدا بالسجود، فلما لم يمر دل على أنه ليس بواجب. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فهذا يعني معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن السجود ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. طيب هل يسجد في وقت النهي؟ إذا قرأت آية فيها سجدة في وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر هل تسجد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة بعد الفجر بعد العصر من أجل إيش؟ من أجل السجود، لأننا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس، وإذا سجدت للتلاوة هذا هو عين المنهي عنه الذي هو السجود الذي يشبه سجود المشركين الذين يعبدون الشمس. إذن النهي عن الصلاة لا صلاة بعد الفجر يدخل في السجود، لأنه هو المقصود نهانا عن الصلاة لأجل السجود لعل نتشبه بالكفار. إذن سجود التلاوة فيه هذا الأمر الذي نهينا عن الصلاة من أجله. نقول هي مثل الصلاة، سجود التلاوة من ذوات الأسباب، مثل الصلاة يجوز الإنسان يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي مثل ركعتي الطواف، تحية المسجد، سنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الأسباب، أو مثل إعادة صلاة فريضة صلاها ثم دخل المسجد وهم يصلون بعد الفجر وبعد العصر لا بأس أن يصلي معهم، ما له سبب. سجود التلاوة لها من ذوات الأسباب لأنه قرأ سجدة وهي سبب للسجود فيسجد، لكن عند البزوغ يعني الأولى أن الإنسان إذا قرأ السجدة في وقت بزوغ الشمس اللي هو طلوع حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، إذا جاءت السجدة في هذا الوقت فالأولى أن لا تسجد، لأن سجود التلاوة سنة، والسنة لو تركت أحيانا لا بأس أجل أن لا يتشبه أو يشبه بالواجب. فهنا تجمع بين أمرين، أنك تترك السجود لأنه وقت نهي مغلظ، والثاني من أجل أنك يعني يتبين أنها سنة، ما تسجدك دائما، سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا، ومن سجد فلا حرج عليه لأنه من ذوات الأسباب. طيب نشوف السؤال، تفضل السؤال ما هو؟
بالنسبة لنية السجود شكرا لله بموقع سيدنا داود على إغاره صيام يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة سيدنا موسى، سبيل لنجاة المؤمن أيضا؟
ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام صرح بها، قال نحن أحق وأولى بموسى منكم، فنحن نصوم عاشوراء لماذا؟ لأمره، الأمر الأول أنه يوم عظيم هو نفسه، يوم عاشوراء يوم فاضل، له فضل، كما قال اليهود هذا يوم عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم أنه يوم عظيم. وفي هذا اليوم المبارك واليوم العظيم حصل فيه حدث جليل، وهو نجاة نبي الله موسى عليه السلام وقومه وإغراق فرعون وقومه. إذا جمع بين الأمرين، فضل الزمان والحدث العظيم الذي حصل فيه، فلذلك نصومه لأجل الأمرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة، هذا من أجل فرحنا بنجاة موسى عليه السلام، ولا لفضيلة اليوم؟ فضيلة اليوم، اليوم هذا فاضل، مثل الاثنين أفضل من صيام غيره، الخميس أفضل من صيام غيره، أيام البيض أجرها أكثر من لو صام يوما غيرها، ليس من الاثنين والخميس ولا أيام البيض. وتعرفون الأزمان تتفاضل والأشهر تتفاضل، أفضل الصيام بعد رمضان ما هو شهر المحرم، وأفضل محرم العاشر، إذن فضائل. لكن لا مانع أنك وأنت تصوم عاشوراء تنوي أنك فرح بنجاة موسى عليه السلام، تفرح بذلك. لكن ما نحدث بدعة كما يفعل بعض الناس، أنه في يوم عاشوراء يوسعون على أهليهم بالمآكل والمشارب وكذا، كأنه يعني كأنه حفلة، يجيبون حلويات وأشياء وكذا، يعني ابتدع بعض يعني المجتهدين، ليسوا من العلماء، ليسوا من الراسخين في العلم، لكن ابتدعوا هذه البدعة، قال يسن للإنسان أن يوسع على أهله في النفقة. لماذا؟ مقابل إيش؟ مقابل فعل الرافضة، لأنهم يجعلون يوم حزن ويضربون أنفسهم كما تعلمون وكذا، فالرافضة جعلوا يوم حزن ومناحة، قالوا يسن أن نخالفهم وأن نجعله يوم فرح وسرور في أنواع الأطعمة كذا اللذيذة وكذا. لكن نقول هذا لا أصل له، نصومه فقط ولا نحدث شيء.
السجود شيء ذكرنا مجموعة حلقة، أحد الموجودين يقرأ فمر على سجدة، فهل نتعلق نحن كحضور به إن سجد سجدنا وإن لم
يسجد؟ هذا هو حديث زيد رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد زيد سجد، ولما لم يسجد لم يسجد. فيه أنت إمامنا، لكن ما أدري صحة الحديث، لو وردت رواية أنت إمامنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام للقائل، لكن بغض النظر ما أدري صحة هذه الزيادة، ما أدري في حديث زيد أو لا، رجل وابحثها. لكن هذا الذي ذكره أهل العلم، أن القارئ هو إمام المستمع، إذا سجد سجد مثل لم يسجد، ولا يلزم أن يكون مثل إمام الصلاة في الأمام والبقية خلفه، لا، لأن هذه ليست صلاة وليس أحكام الصلاة، لكن إذا سجد سجد، حتى لو كان بعض المستمعين أمام الإمام من جهة القبلة ما في مانع، يسجدون على حاله، وليس إماما يعني أنه يكبر ويسجدون ثم يكبر ويرفعون، لأن ما في تكبير كما تقدم، سجدة مجردة، فيسجدون إذا سجد القارئ سجد، وليس اهتماما به لكن اقتداء به، فرق بين الأمرين. فلو رفع المستمع قبل القارئ ما في مانع، ليست إماما ما يجوز يرفع قبله وكذا. لو قرأت امرأة ومحرم يستمع زوجها أو ابنها أو أخوها يستمع قراءة محرمه وسجدت، يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد، مع أنه لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة، لكن نقول يسجد لأنه ليس إماما. قال أنت إمامنا يعني نقتدي بك، إن سجدت سجدنا وإن تسجد لم نسجد، لكن ليست كإمام الصلاة في أحكامها.
أنت
لم تشترط
الطهارة لسجدة الشكر؟
لا، حتى الشكر ما يشترط، لأنه تأتي فجأة، جاءك خبر سار وأنت على غير طهارة، ما تؤجل حتى تتوضأ وكذا، لا، تسجد على حالك حتى لو لم تكن على طهارة.
وكذلك التلاوة خارج
السنة؟ والتلاوة كذلك، وكان سيقرأ حفظا وليس على طهارة، لا بأس أن يسجد، يعني ليست صلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، ليست صلاة. الصلاة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام تحريم، مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور ولا الطهور؟ الطهور بالضبط، اللي هو طاء التطهر، مفتاحه الطهور، تحريم التكبير، تحليله التسليم. صلاة سجود التلاوة ليس فيها شيء من هذه الثلاثة، لا يشترط لها الطهارة، وليس لها تكبير الإحرام، وليس لها تسليم، فعلمنا أنها ليست بصلاة. نعم سمار، هذا السؤال. طيب
شيخ، الأذكار اللي في سجود التلاوة هذه اللي وردت فيها الأحاديث ويمكن أن يدعو
لا بأس، لو دعا بأي دعاء وذكر أمر واسع. طيب قوله خر راكعا، هل هو ركوع ولا سجود؟ سجود بلا شك، ولا خلاف بين المفسرين أن المراد به السجود، لكن لماذا أطلق عليه الركوع؟ قالوا لأن الركوع فيه انحناء، فهو شبه الركوع لأنه فيه انحناء، ولكنه انحناء انتهى. الركوع نصف انحناء، والسجود انحناء كامل، كلها تشترك في الانحناء، فغفرنا له ذلك. ما هو ذلك؟ سبب على خلاف بين المفسرين، لكن الذي تدل عليه أن داود عليه السلام وقع في ذنب، هل هو أنه حكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني أو لذنب آخر لم يذكر؟ الله أعلم. أنه وقع في ذنب وتاب، فتاب الله عليه فغفرنا له ذلك. المغفرة والرحمة إذا جاءت معا صار لكل واحدة معنى، إذا جاءت واحدة شملت المعنى، هذا معروف في كلمات غير المغفرة، مثل الفقير والمسكين، مثل البر والتقوى. إذا جاءت كلمتان صار لكل واحدة معنى، إذا جاءت واحدة شملت المعنى. طيب إذا جاءت المغفرة والرحمة، رب اغفر لي وارحمني، ماذا يكون معنى المغفرة؟ ما هي؟ هي الستر والتجاوز، تشمل فيها المعنيات، الستر أن الله عز وجل يفضح العاصي، يستره في الدنيا والآخرة، والثاني أنه لا يعذبه، لأن النعمة لا تتم إلا بالأمرين. يعني يمكن بالنسبة للبشر، ممكن شخص ما يعاقب المخطئ لكن يبدأ يفضحه، والله فلان سوى لي كذا لك سمحت، فلان فعل معي كذا لكني سمحت، هذا ما عفى عفوا تاما، فضيحة، فضحه، صحيح عفى عن الحد وعن قصد العقوبة لكنه بدأ يفضحه، فتمام العفو أن لا يتحدث، لا يذكر الذنب ولا يعاقبه. ما أخذه من المغفر، المغفر فيه صفتان، فيه الستر وفيه الوقاية، وما أخذه من المغفر لي، ما أخذه من المغفر الذي يلبس على الرأس. طب الرحمة، المغفرة والرحمة، بغفر لي وارحمني، عرفنا المغفرة. الرحمة ماذا تكون؟ معناها هي أن يحصل له المطلوب وهو دخول الجنة. إذا قال رب اغفر لي وارحمني يعني نجني من النار واسترني وادخلني الجنة. لكن لو قال رب اغفر لي من السجدتين ما كمل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هل يكون معناها في الستر وعدم والتجاوز، ولا يشمل الرحمة؟ يشمل الرحمة. طيب في باب الدعاء الأفضل أن نختصر ولا نطيل؟ نفصل، نفصل، لأن الله سبحانه يحب الملحين بالدعاء، والتفصيل فيه الحاح وبيان الفقر والحاجة والتعلق بالله عز وجل، هذه هو يحب الله عز وجل، لأن الدعاء هو العبادة، عبادة التذلل. كلما أكثر العبد من الطلبات دل على أو اعترف بفقره وأنه محتاج لكل شيء، وحسن ظن بالله وتعظيم الله والثناء على الله بأنه القادر والمالك والغني وكذا. فغفرنا له ذلك، يشمل الأمرين، أنا جاءت وحدها، أن الله تجاوز عنه، وكذلك رحمه، يعني يحصل له المقصود بالرحمة. فغفرنا له ذلك، وإن ذلك يعني تقدم، وإن له عندنا لزلفى. الزلفى ما هي؟ القرب. الزلفى القرب، أنه من المقربين من الله عز وجل. وهذا التقريب هل هو حسي أم معنوي؟ القرب قربان حسي ومعنوي، معروف الفرق بين الحسي والمعنوي. ما المراد بالقرب؟ المقربين إذا جاءت أولئك المقربون، هل المقرب تقريب المعنوي اللي هم قريبون من رحمة الله ومحبة الله وكذا، أو القرب الحسي؟ نقول القرب المعنوي الحسي، ولا سيما في الآخرة يتبين القرب الحسي، لأن الجنة درجات وعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. فكلما ازداد المؤمن من الإيمان والعمل الصالح كلما قرب من الله عز وجل قربا حسيا بارتفاع درجته في الجنة. وفي الدنيا أيضا يكون القرب حسي ومعنوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هل القرب حسي ولا معنوي؟ لا شك أن الله يقربه بالمحبة والرضا والثواب، ولكن أيضا ابن القيم رحمه الله يقول لا مانع من القرب الحسي، الله على كل شيء يدعو جل وعلا من يشاء من عباده وكذا، كما قال عز وجل: موسى قربناه نجيا وهو في الأرض، لكن قربه الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع من القربين الحسي والمعنوي. أما قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، هذا واضح ومبين واحد الثاني أن الله ينزل السماء الدنيا، لكن الخلاف أو الاحتمال في الحديث الأول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل إذا سجد يقترب حسيا أو أنه معنويا فقط؟ ولا والله يعني الأصل إطلاق القرب حسي والمعنوي، لأنه ليس فيه ما يمنع، الله على كل شيء قدير، قد تكون بعض الأمور فوق العقول فيوكل علمها إلى الله عز وجل. وإن له عندنا لزلفى، قرب يعني مثل ما قال الجار قبل الدار، يعني ذكر العندية ثم ذكر الزلفى. وإن له عندنا يعني هذا على شدة القرب عند الله، لزلفى مؤكدة بالله على فضل داود عليه السلام، لأنه نبي كريم ومن أعبد خلق الله، كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الناس داود عليه السلام، وحسن مآب أي مرجع في جنات النعيم في قرب من الله عز وجل، فهو من المصطفين الأخيار، ولم يكن من أولي العزم، كل له درجة كل له مكانة، والأولو العزم أعلى لا شك وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الخمسة المذكورون في موضعين من القرآن، يعني ذكر الله عز وجل معا في موضعين في سورة الأحزاب وفي الثاني في سورة الشورى، الله سرد الخمسة. ويعني ما في نص أن أولي العزم هم فلان وفلان 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 وفلان، ما في أي حديث بهذا السرد، لكن هذا استنباط من أهل العلم، أم العباس والعلم وغيره من أهل العلم استنبطوها من الآية. أولو العزم موجود في القرآن، هذا الوصف موجود: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. آدم هل هو منهم أم لا؟ ليس بنص القرآن، مع أنه نبي كريم نبي مكلم، خلق الله بيده نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، له فضائل عظيمة، لكن الله عز وجل بيّن أنه ليس منه، قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فالله بيّن سبحانه وتعالى لم يجد له عزما. إذن الوصف موجود في القرآن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لكن النص على أنهم الخمسة نص صريح لا يوجد في القرآن ولا في السنة، لكنهم مذكورون في هاتين الآيتين، وكذلك في حديث الشفاعة، وإن كان آدم مذكورا في حديث الشفاعة لكنه ذكر أنه أبو البشر. ومن عادة الناس إذا صابهم كرب أن يتوجهوا أولا إلى من؟ إلى كبيرهم، لأبيهم وكبيرهم، فذهبوا إلى آدم على الأصل، ما في حد يعني يقول لهم اذهبوا كذا في الأول، أول ما ذهبوا لآدم بدون توجيه من أحد، ذهبوا إلى الكبير كالعادة في الدنيا. آدم هو اللي وجههم، قال اذهبوا إلى من؟ إلى نوح، فإنه عبد شكور. فآدم صرف إلى نوح، إذن آدم نبي أوجههم إلى نوح. ذهبوا إلى نوح بتوجيه من آدم. نوح عليه السلام اعتذر ووجههم إلى من؟ إلى إبراهيم خليل الله. ذهبوا إلى إبراهيم بتوجيه نوح كل مسلسل. ثم إبراهيم اعتذر عليه السلام عليهم السلام ووجههم إلى موسى، موسى حالهم على عيسى، عيسى حالهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فواضح أنهم أفضل الرسل بهذا التسلسل. ذهب إلى آدم صرفهم إلى نوح، ما قالوا اذهبوا إلى نبي آخر إدريس مثلا أو هارون وكذا، إلى نوح. كل واحد يحيل على من يعلم فضله أنه أفضل من غيره، لأن الشفاعة مقام عظيم، فلا يتصدى لها إلا أفضل خلق الله. ومع ذلك لم يتقدم لها الأربعة، نوح إبراهيم خليل الله، لكنه اعتذر بكذباته. وموسى عليه السلام، نوح أول اعتذر بأن له دعوة دعا بها على قومه، وإبراهيم عليه السلام اعتذر بكذباته، مع أن في ذات الله إلا قوله عن سارة زوجتي هي أختي، هي تورية ليست كذبا صريحا، تورية للمصلحة. وموسى عليه السلام اعتذر بقتل النفس مع أنه قبل البعثة، ومع ذلك اعتذر بهذا الذنب. والسوى الرابع من هو؟ عيسى عليه السلام.
لم يذكر
ذنب، لكن في الرواية الصحيحة لم يذكر ذنب، لكن جاء عند الترمذي أنه ماذا قال؟ قال إني عبدت من دون الله. هذا ليس ذنبا له، لكنه يرى أنه يعني يمنعه من الشفاعة. وكم الذي يعبدون عيسى اليوم؟ من زمان، من زمن عيسى إلى اليوم كم؟ ملايين، لا حسين الله. أكثر من عبد، الظاهر والله أعلم، أكثر من عبد من الخلق هو عيسى عليه السلام. صحيح عبد وناس كثير من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين وغير الصالحين والأحجار والأشجار، لكن أكثر من عبد هو عيسى عليه السلام، فيعتذر بها يقول إني عبدت من دون الله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عند موته؟ تعرفون دعوته؟ لا، غير عند الموت. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام هذا ينزل مرتبته، مع أنه لا ذنب له فيه، لكنه من عبد ليس كمن لم يعبد.
الرسول بن العزم ذكر بهذا التسلسل مع سيدنا آدم.
ها؟
الرسول بن العزم
ذكر بهذا التسلسل، نعم، على القدم
مع سيدنا آدم.
آدم مثل ما قلنا ذهب بدون توجيه، من قال مذهب إلى آدم؟ ما قال واحد، لا وجهه الله ولا وجهه النبي، اجتهاد منه. اذهبوا إلى أبيكم آدم، ذهبوا إليك العادة، كما كعادة الناس يذهبون إلى كبيرهم. ثم ما بعد آدم كله بالتوجيه كما سمعنا. فهذا من أوضح الأدلة على أن هؤلاء هم أفضل الرسل الخمسة، ثم تنتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يعلم أن الذي يشفع محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا يعني ألهم الناس أو ألهم الأنبياء أن كل واحد يحيل الثاني وهو ليس هو صاحب الشفاعة؟ نوح حال على إبراهيم، الله عز وجل يعلم أن الشفاعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا ألهم نوح أن يحيل على إبراهيم، إبراهيم على موسى إلى آخره؟ لماذا؟ الجواب واضح، من أجل أن يظهر فضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه لو جاء مباشرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وشفع، ربما يقال لو ذهب إلى إبراهيم لشفع، لأنه خليل الله، ونوح كذلك، وموسى وعيسى. لكن لا، كانوا يتعذرون وهم أفضل الأنبياء، خلاص معناه أنه لا يمكن لأحد أن يشفع. النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، قال أنا لها، أنا لها، عنده خبر أني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. يشفع مرتين، المرة الأولى الشفاعة العظمى فصل القضاء، والشفاعة الثانية ما هي؟ فتح باب الجنة، يطرق فيقول الخادم من؟ أو الخازن، فيقول محمد، فيقول بك أمرك لا أفتح لأحد قبلك. شفاعتين. نسأل الله جل وعلا الصالحين الذي يخبرون الله
أكبر.